بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر، وأن يجعله قائدا لنا إلى جناته ورضوانه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، هذا المسجد الذي أكرمنا الله عز وجل ونكون فيه هو بيت الله الأول، هو بيت الله الأول الذي وضع في هذه الأرض، وهذا بنص القرآن العظيم وبخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن قال ربنا عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فهذا نص القرآن، وهذا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المسجد الأول الذي وضع في الأرض. فهذا إذن نقول المسجد الأول الذي وضع في الأرض، اختار الله عز وجل لموضعه أحب البلاد إليه، وكانت أيضا أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلد الله الحرام مكة، شرفها الله. ومكة شرفها الله، حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فاختيرت هذه البقعة الشريفة وهذا البلد المعظم ليكون فيه أول بيت لله عز وجل في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وكانت شريعة الأنبياء السابقين أن لعباداتهم دور مخصوصة لا يؤدون العبادات إلا فيها، ولا يصح منهم أن يؤدوها إلا في تلك الدور. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء، ومن هذه 5 أن الله عز وجل جعل له الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت الإنسان الصلاة يصلي، كما في الحديث السابق: أي مسجد في الأرض وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: ثم أينما أدركتك الصلاة فصلِّه، فإن الفضل فيه. الفضل فيه أي في أول الوقت أينما أدركتك الصلاة. والمساجد هي بيوت الله في الأرض، المساجد هي بيوت الله، جعل الله عز وجل لها مقاصد لبنائها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا. فهذه المساجد إنما بنيت لعبادة الله وحده، فلا يعبد فيها غير الله عز وجل. فهذا المقصود الذي لأجله تبنى المساجد، وبهذا المقصود تكون المساجد عامرة وفق مراد الله عز وجل، أن تكون عامرة بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ولها من الحقوق على الناس بإعمارها وعدم هجرانها والعناية بها في طهرها، فتكون طاهرة حتى تؤدى هذه العبادة كما يريد الله عز وجل. وكذلك أن تكون مكانا لتآلف القلوب وتقارب النفوس، فكل هذه أمور لأجلها وضعت المساجد، وجعل الله عز وجل في بنائها وعمارتها الفضل العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ليعبد الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ليعبد الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا. ما هو مفحص القطا؟ لو أخذت القطا وهي الحصى الصغيرة ورميتها على رمل، فإنك إذا رميتها يكون لسقوطها في ذلك الرمل مكان وحفرة صغيرة. فلو أن الإنسان بنى مسجدا بقدر ذلك الحجم بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا أجر بناء المساجد عظيم، وهذه عمارة حسية، وهناك عمارة أخرى عمارة معنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وأقام الصلاة، فإقامة الصلاة عمارة للمسجد، فهذه عمارة معنوية لبيوت الله عز وجل. والمساجد إذا بنيت فهي لله، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا بني المسجد صار وقفا لا يجوز هدمه، لا يجوز هدمه ولا يجوز خرابه والإفساد فيه، ولا يجوز تعطيله، أن يقام فيه ما لأجله بني من عبادة الله وذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة، ولا يجوز أن يمنع عنه أحد من المسلمين. فكل هذه أحكام مرتبطة بهذه المساجد. إذن المسجد بعد بنائه لا يملك للأفراد ولا حتى لمن بناه، فبعد أن بني وشيد وأتيح للناس فأصبح بذلك وقفا، وأنه لا يمنع أن يعمر العمارة المعنوية، فلا يمنع عنه أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلا تمنع المرأة أن تصلي في المسجد إذا طلبت ذلك. إذن هذه كلها أمور مرتبطة بهذه المساجد، بيوت الله عز وجل. إذن اتضح الغاية التي لأجلها بنيت، وهي عبادة الله، واتضح أن العمارة تنقسم إلى قسمين بالنسبة للمساجد: عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية ببنائها، العمارة المعنوية بأن تعمر بالغاية التي لأجلها بنيت، وهي عبادة الله. وأن نعلم أن هذه الدور من الحقوق التي على المسلم نحو هذه البيوت تطهيرها، وأن تبقى طاهرة نقية، يبعد عنها كل ما فيه دنس حسا ومعنى. ما هو المعنى؟ تبعد عن ما يخالف الغاية التي لأجلها بنيت، فلا يكون فيها سببا للإشراك بالله عز وجل. هذا تطهير معنوي، فلا يكون فيها صنم، لا يكون في داخلها قبر، لا يكون فيها الصور، كل ذلك مما ينبغي أن تطهر منه المساجد معنى، وتطهر حسا فلا يكون فيها من القدر ومن النجس ومن الأوساخ، فتنظف هذه المساجد. إذن هذا حق على الإنسان نحو بيوت الله عز وجل. ثم قلنا: إذا بنيت هذه المساجد وأتيحت للناس، فأصبح ذلك المكان عرفت لله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن يمنع الناس عن العمارتين، لا العمارة الحسية ولا العمارة المعنوية. فلا يمنع الناس أن يبنوا مساجد الله حسا بتشييدها، ولا ينبغي أن يمنع الناس عن عمارة مساجد الله معنى بالعبادة فيها وذكر الله والتعليم، الذي كل ذلك من الأمور التي ترتبط بالمساجد. وأن لبنائها حسا أجر عظيم، أن من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، ولعمارتها معنى أيضا أجر عظيم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. من هم المشاؤون في الظلم؟ الذين يخرجون إلى المساجد لصلاة الفجر وصلاة العشاء، مبشرون بالنور التام يوم القيامة. وعمارتها معنى طريق إلى الجنة يقود صاحبه. فإذا هذه شيء من الأمور المتعلقة بهذه المساجد. ثم قلنا أن المسجد الأول هو هذا المسجد الذي أنتم فيه، وأفضل مسجد على ظهر الأرض هو هذا المسجد الذي أنتم فيه، والأفضلية من ما يدل عليها أن العبادة هنا تختلف عن العبادة في أي مكان آخر. فالصلاة في هذا المسجد تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، 100,000 صلاة. فإذا كان هذا المسجد هو أفضل المساجد. في مقابل هذه العمارة لبيوت الله عز وجل جاء المنع والتحذير عن تخريب هذه المساجد والإفساد فيها وإهمالها، فجاء التحذير من ذلك وإهانتها. فالتحذير من أن تمتهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع الإنسان أن يبصق باتجاه قبلته، وعندما رأى نخامة في المسجد حكها صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك العمل. وكذلك منع الحائض والنفساء وصاحب الجنابة أن يدخلوا المسجد، فكل هذا من بيان الطهارة لهذا المكان. وكذلك جاء التحذير من أن يمنع الناس أن يعمروها بذكر الله عز وجل. هذه المقدمة المتعلقة بمساجد الله أيها الإخوة، ونحن نقرأ في سورة البقرة ونجد ونحن نقرأ الآيات التي ذكرت ذلك التفاعل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب لليهود في المدينة النبوية، وكيف كان موقف اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وكيف أنهم قابلوها بالرفض وعدم القبول وبالمكر والكيد، وأنهم لم يقبلوا. ومرت علينا آيات طويلة تذكر ذلك الأمر، بينت معانيها في دروسنا السابقة. وقلنا في مقطعنا الأخير أن الآيات التي تأتينا هي تهيئة للمؤمنين أن ينتقلوا في قبلتهم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فأراد الله عز وجل أن يهيئ تلك النفوس لتقبل هذا الانتقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة وكان يصلي، فكان يصلي بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، فتكون الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى. فعندما ذهب إلى المدينة فكان التوجه إلى المسجد الأقصى، فكانت الكعبة خلف ظهره، وبقي مدة من الزمن يصلي على هذه الحال، وكانت نفسه تتوق أن يكون توجهه إلى الكعبة، ولكن الله عز وجل لم يأمره بذلك فبقي. وكما قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالتوطئة لهذا الانتقال مرت بمراحل، لأن الأنصار كانت بينهم وبين اليهود روابط قبل الإسلام وعلاقات وجوار، وكان ينظر إليهم على أنهم أهل كتاب. واليهود قوم بهت، فلو تحولت القبلة إلى مكة لأثاروا الشبه، فلذلك كان هناك توطئة لهذا الانتقال وتهيئة للنفوس. ومن التهيئة بيان فساد ما عليه اليهود في اعتقادهم وفي أعمالهم وفي كيدهم وفي بغضهم للمسلمين وفي مكرهم بهم وفي إيذائهم لهم، فكانت هذه توطئة للنفوس، بحيث إذا أمروا بتحويل القبلة وقام اليهود وشنعوا على ذلك العمل فلا يكون له من الأثر في نفوس المسلمين. فيقول الله عز وجل في الآية التي بين أيدينا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم، بعد أن بين موقف اليهود والنصارى وبين تلك الادعاءات التي صدرت منهم وأنها ادعاءات باطلة، عندما ادعوا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بين الله عز وجل أن ذلك أماني باطلة ليس له من الحق والحقيقة نصيب، ثم بين كيف موقف بعضهم من بعض وأنه قائم على تزييف الحقائق وعلى المجازفة في التصنيف والشتم، عندما قالوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، المجازفة في تصنيف الناس والاتهام. ثم يقول الله عز وجل: ومن أظلم. ومن أظلم، الظلم تجاوز الحد المشروع. من حرف استفهام وموقعه الإعرابي هنا مبتدأ، وأظلم خبر، والاستفهام هنا ليس على حقيقته، إذ المراد منه النفي. وما الفرق بين الاستفهام إذا كان حقيقي أو إذا كان يراد منه النفي؟ أنك لو شلت حرف الاستفهام ووضعت لا لما تغير المعنى. فهنا ومن أظلم، فلو قلت لا أظلم ممن منع مساجد الله لكان المعنى صحيح. إذن الاستفهام هنا ليس على حقيقته، وأنه يفيد النفي، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لا أحد أظلم من ممن هذا حاله وممن هذا فعله. وأظلم أفعل تفضيل، أي لا أحد أكثر ظلما منه ولا أحد أكبر جريمة منه. من هو الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ إذن من مبتدأ؟ أظلم خبر، الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا، وإنما المقصود به النفي، والمعنى أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ممن منع، المنع الحيلولة بين المريد ومراده. ما المقصود بالمنع؟ الحيلولة بين المريد ومراده. الحيلولة بمعنى أنك أوجدت حائلا بين هذا المريد وبين المراد الذي يريد. فعندما يقف هذا المانع ويرد هذا المريد أن يتجه إلى مقصوده فهذا يسمى منع. إذن المنع الحيلولة بين المريد ومراده، وغالبا ما يكون هذا في المتنافس فيه، يعني الشيء الذي فيه تنافس بين المانع والمريد، فيقوم المانع بالحيلولة ويمنع ذلك المريد أن يصل إلى مراده، هذا المنع. ومن أظلم ممن منع؟ والمنع كما قلنا ينقسم إلى قسمين: منع حسي ومنع معنوي. فالمنع الحسي بأن يمنع الناس أن يشيدوا هذه المساجد ويعمروها بناء، وذلك بالقهر والغلبة. والثاني المعنوي المنع من أن تعمر بالعباد، من أن تعمر بالعباد. إذن هذا منع وهذا منع. من هو المانع المراد في هذه الآية؟ هل المانع مخصوص أو هو أمر عام؟ عندنا للمفسرين ذكروا 4 أقوال في المانع. الله يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. عرفنا معنى المنع وعرفنا أقسام المنع. من هو هذا المانع لمساجد الله؟ هل هو شخص مخصوص أم هو أمر عام؟ قيل أن المراد بالمانع هنا بختنصر، ذلك الملك الذي يذكر في التاريخ أنه ممن أفسد في المسجد الأقصى وخربه. إذن هذا قول وهذا محكي عن قتاده. وقيل المانع هم النصارى عندما كان ذلك من بعض ملوك الروم وأفسدوا في المسجد وأخرجوا اليهود منه، وكان ذلك قبل الإسلام. هذا قول آخر محكي. وقيل المقصود بالمانع كفار قريش الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد ربه عند بيت ربه وأذوه في ذلك، والذين منعوه يوم الحديبية هو وأصحابه أن يدخلوا إلى مكة ليطوفوا بالبيت ويعبدوا الله ويعتمروا. وقيل المانع هو كل مفسد ومانع لعمارة المساجد حسا أو معنى، وأن الأمر عام. فهذه 4 أقوال: إما أن نقول بختنصر الملك الفارسي، وإما أن يقال أن المقصود هم النصارى الذين خربوا المسجد الأقصى وأخرجوا اليهود، وإما أن يقال أن المقصود كفار قريش الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة ربه عند المسجد الحرام، وإما أن يكون المقصود أن هذا حكم عام لكل من قام بهذا العمل. والذي عليه أهل التحقيق على أن المقصود هنا هم كفار قريش الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدخول في عمرة الحديبية. وقد ذكر الله عز وجل ذلك الصد عنهم في آيات أخرى في كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، منعوه. ومن قال أن المقصود به بغتة نصر يستدل عليه بآية الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فقالوا هذا يدل على أن المقصود، يعني مما يبين على أن المقصود هنا بغتة نصر وما فعل في المسجد الأقصى. فإذا قلنا أن المقصود كفار قريش وأن المسجد المقصود به مسجد الكعبة، فقد يقول قائل أن الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وهذا مسجد واحد والكلمة بالجمع، فمن قال بهذا القول قال: الجمع هنا للتشريف في هذا المسجد. وأن الشيء قد يكون فردا ويأتي بصيغة الجمع تشريفا له وبيان لعظم مكانته وعلو شأنه وارتفاع قدره، فيأتي بصيغة الجمع مع أنه واحد. وقالوا المقصود هو المسجد الحرام، ولكن المسجد الحرام ليس كغيره، المسجد الأول مسجد الكعبة حيث القبلة والمثابة. قالوا فإذا الجمع هنا للتشريف. وأما من قال المقصود كل المساجد فهنا عنده لا إشكال في الجمع. ومن قال المسجد الأقصى أيضا هو واحد، قالوا المسجد الأقصى بمحاريبه وهي متعددة فيوافق ذلك الجمع. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، إذن المنع الممنوع ما هو؟ أن يمنع أن يذكر الله في المساجد. طب هل هناك منع يجوز ما دام أنه قال أن يذكر فيها اسمه، خصص المنع الممنوع ما هو؟ وهو أن يمنع العابد أن يعبد ربه عز وجل في المساجد. طب هل هناك منع جائز؟ الجواب نعم. ما هو المنع الجائز؟ أن تمنع الحائض والنفساء عن دخول المسجد، فمن منع ذلك هل عليه إثم في ذلك؟ الجواب لا. أيضا أن يمنع أهل الإفساد أن يفسدوا في المساجد، هل هذا المنع ممنوع؟ بل نقول هذا المنع مطلوب. لماذا؟ لأن المساجد لعبادة الله لا للإفساد، وسواء كان ذلك الإفساد حسا أو معنى. كيف حسا؟ يريد أن يجعلها وكرا لفساد ودعارة وغير ذلك، إذن يمنع. معنى أن يكون لتلقين الباطل وتعليم الباطل والاعتقاد الفاسد فيمنع. فإذا منع مثل ذلك ليس منعا مذموما بل منعا مطلوبا. فقوله أن يذكر فيها اسمه، وكذلك من أراد أن تكون في المساجد أمور يعبد بها غير الله عز وجل كالأصنام، فمنع دخولها مطلوب. إذن قوله أن يذكر فيها اسمه بمعنى أن المنع المذموم المستقبح إنما هو أن يمنع من يريد أن يذكر الله عز وجل في بيوت الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه. هل المساجد فقط للذكر؟ الجواب لا، فإن فيها العبادات القلبية وفيها عبادات الأبدان، وعبادات الأبدان الصلاة والقراءة، قراءة القرآن وذكر الله عز وجل والتعلم والتعليم، كل ذلك. طيب لماذا اقتصر على الذكر؟ قال علماء التفسير: لأن من منع أن يذكر فمن باب أولى أن يمنع غيره، واضح؟ أن يذكر فيها اسمه. إذن تبين أن كلمة أن يذكر فيها اسمه قيد ليش؟ للمنع الممنوع، وبينت لنا أن هناك منع ينبغي أن يكون موجودا، وهو منع الإفساد في المساجد حسا ومعنى، وتبين لنا الإفساد الحسي وشيء من الإفساد المعنوي. فإذا منع هؤلاء المفسدون أن يفسدوا في المساجد، فإذا لا نقول أن ذلك منعا مذموما، بل ذلك منعا ممدوحا مطلوبا. ثم أن يذكر فيها اسمه، أن ذكر منع ذكر اسم الله عز وجل لا يعني أنه هو المقصود لوحده في الذم، بل المقصود كل العبادات المشروعة، وإنما عبر بالذكر لأنه أخفها، فمن منع الأخف فمن باب أولى أن يمنع الأعظم. أيضا أن يذكر فيها اسمه، بيّنت أن الذكر إنما يكون باسم الله لا بالضمائر، أن يذكر فيها اسمه، فيذكر. ولذلك في الذكر أن تقول سبحان الله وسبحان ربي العظيم، والله اسم من أسماء الله، والرب اسم من أسمائه، وبسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسمائه، والرحيم اسم من أسمائه. فذكر الله يكون بالاسم، وفي ذلك إشارة أيضا إلى بيان خطأ ذكر الله عز وجل بالضمائر، كمن يذكره بضميره. فهنا بيّن أن الذكر إنما يكون بماذا؟ بذكر اسمه، أن يذكر اسم الله عز وجل. والله عز وجل بيّن وأظهر لنا في كتابه بعضا من أسمائه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن تلك الأسماء، فالذكر يكون بأسمائه جل جلاله، واضح؟ إذن هذه الآية أيضا بيّنت لنا هذا الأمر، أن يذكر فيها اسمه. أيضا أخذ العلماء من هذه الآية أن حق المساجد التطهير، لماذا؟ لأنها مكان لذكر الله عز وجل، ولا يليق بالمكان الذي يذكر فيه اسم الله إلا أن يكون طاهرا وأن يكون نقيا، أن يذكر فيها اسمه. وأيضا مما ذكر العلماء عند هذه الجملة في هذه الآية أن يذكر فيها اسمه، قالوا أنه لا ينبغي لأحد أن يمنع لا ذكرا ولا أنثى يريد بيت الله ليعبد الله، وأخذوا منها أيضا أن المساجد لله، فليس لأحد حق، عرفت، أن يمتلكها، فهي ملك لله عز وجل بعد تشييدها وإتاحة ذلك للناس. طبعا يخرج من ذلك إيش؟ المصلى الذي يجعله الإنسان في داخل بيته، فلا يكون له نفس الحكم. المصلى الذي يفعله الإنسان في داخل بيته فإنه شرع لهذه الأمة أن يتخذ الإنسان مصلى في بيته، فإذا اتخذ مصلى هل له نفس هذه الأحكام؟ الجواب لا. واضح؟ الجواب لا. أن يذكر فيها اسمه وسعى، وسعى، السعي المشي بسرعة وهو دون العدو، العدو الجري، والسعي مشي بسرعة لا يصل إلى العدو، ويطلق على الطلب، سعى بمعنى طلب. إذن الأصل في كلمة السعي ما هو؟ المشي بسرعة دون العدو، والعدو، العدو هو الجري. وسعى في خرابها، وسعى في خرابها، في خرابها مثل ما قلنا أن المنع حسي ومعنوي، فكذلك الخراب حسي ومعنوي، فخرابها حسا بالهدم، أن تهدم، أن تهدم وأن يسقط بنيانها، فإذا هذا خراب حسي فهذا ممنوع، وكذلك خرابها معنى، ويكون ذلك بالمنع أن يذكر الله عز وجل فيها، وسعى في خرابها. والخراب ضد ماذا؟ ضد العمار، وتبين لنا أن عمارتها حسا ومعنى، فالخراب ضد العمار، وسعى في خرابها. يقول الله عز وجل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذه الآية إن قلنا أن المقصود بالمساجد المسجد الحرام، فقال المفسرون هذه الآية فيها إعجاز، تحقق للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا المساجد بالعموم فيكون معنى آخر. واضح الآن؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله. قلنا المساجد إما أن يكون المقصود مسجد الكعبة، وإما أن يكون المقصود المسجد الأقصى، وإما أن يكون المقصود عموم المساجد. فإن قلنا أن المقصود بالمساجد هنا مسجد الكعبة، مسجد مكة، الحرم الذي نحن فيه، فما معنى قوله عز وجل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين؟ قالوا أن هؤلاء الذين كانوا متجبرين، متكبرين، مانعين، فإنه سوف يتغير الحال. والذين طردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد ربه عند بيته، وصدوه أن يدخل ليؤدي عمرته، فسوف يتغير الحال ويكون هو صلى الله عليه وسلم صاحب الأمر في هذه البلدة، ويكون هم الأذلة، ومن ثم لا يدخلوها إلا خائفين، لا يدخل هذا المسجد إلا خائفين، بعد أن كانوا هم الذين يمنعون العباد فيه. وأن ذلك تحقق فيكون قوله جل جلاله هنا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين إخبار عن أمر مستقبلي وقد تحقق، فيكون من الإعجاز. ومن قال أن المقصود المسجد الأقصى، قالوا فيكون أن ذلك يتحقق حين يمنع هؤلاء، عرفت، فلا يكونون إلا في ذلك المكان إلا بدفع الجزية. ومن قال عموم المساجد فقال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أن الأصل أن يمنعوا من دخولها ولا يسمح لهم بذلك، أو أن المراد أن الشأن والحال لا ينبغي أن يدخلوها إلا وهم في هذه الصورة والحال، إلا خائفين. إذن هذه ثلاث تفسيرات لهذه الجملة في هذه الآية على حسب تفسير المساجد. إن كنا المسجد الحرام، إذن المعنى ما هو؟ أن هذا الأمر سوف يتحقق، وأنهم بعد أن كانوا يظلم في هذا المسجد ويمنع العباد، وسيد العباد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد منعوه من أن يعبد الله وأخرجوه ثم صدوه عن عمرته، سوف يتغير الحال. ولذلك عندما دخل مكة عليه الصلاة والسلام ماذا قال للناس ليأمنوا؟ قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فكانوا خائفين من أن يقتلوا، يبحثون عن المأمن، فدخلوا هذا المسجد وهم خائفين. قالوا فإن ذلك تحقق ذلك الإخبار. ومن قال المسجد الأقصى إذن لا بعد فتحه، فإذن قالوا إنما حصل ذلك بفرض الجزية على أهل الكتاب. ومن قال عموم المساجد، فعندنا إما أن نقول أنه يمنع هؤلاء فلا يدخلوها إلا على حال الخوف، أو أن المقصود الشأن والحال الذي ينبغي أن يكون أنهم لا يدخلوها إلا وهم على هذه الحال. ودخول الكافر للمسجد، فأما المسجد الحرام فلا يجوز ولا يصح، وهذا بقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يقربوا أي لا يجوز لهم أن يقتربوا وأن يدخلوا حد الحرم، ولذلك لا يصح للكافر أن يدخل مكة شرفها الله، ولو دخل يخرج، ولو مات ودفن فيها ينبش القبر ويخرج جسده ولا يبقى في هذا البلد. وأما غيره من المساجد فهنا حدث الخلاف بين العلماء في جواز ذلك، فمنهم من منع كالإمام مالك والأحناف يجيزون ذلك وإن كان لهم آداب وشروط، لكن دخول الكافر للمساجد غير المسجد الحرام، المسجد النبوي أيضا محل خلاف. لكن فإذا هذا بالنسبة لدخولهم. أولئك الضمير يعود إلى اسم الإشارة، يعود إلى من؟ إلى المانعين لمساجد الله أن يذكر فيها اسم الله. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم أي للمانعين في الدنيا وفي الآخرة، أن يجمع لهم العقوبة في الدارين، وهذا يعطينا دلالة على أنه كلما عظم الجرم جمع للإنسان العقوبة في الدارين، وأن الجمع للعقوبة في الدارين دليل على ماذا؟ على عظم الجرم الذي ارتكب. وهذا أيضا يعطي دلالة على عظم مكانة المساجد في الشريعة وعظم الصلاة التي لأجلها بنيت المساجد. واضح؟ إذن هو دليل من جهة على عظم الجرم المرتكب، وأيضا يدل على ماذا؟ يدل على مكانة بيوت الله عز وجل، ويدل أيضا على مكانة الصلاة التي هي أظهر العبادات بالنسبة في داخل المساجد التي ارتبطت بالمساجد. فأعطى الدلالة من الجهتين، عظم الجرم، وأعطى الدلالة على مكانة المسجد ومكانة العبادات التي تؤدى في المسجد. فيقول الله عز وجل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، أي المساجد، إلا خائفين، إلا حالة خوف، لا حالة عزة ولا حالة تكبر وتسلط، وإنما يدخلوها بهذه الحال خائفين. لهم في الدنيا خزي، والخزي بمعنى العار. فإن قلنا أن المساجد المقصود بها المسجد الحرام، فلهم في الدنيا خزي، أي ما حصل لقريش من القتل في بدر وغيرها من المعارك. وإن قلنا المسجد الأقصى، ما حصل لأهل الكتاب أيضا من القتل والخزي بدفع الجزية بعد فتح بيت المقدس. وإن قلنا عموم المساجد، بما يكون أن لا يدخل الإنسان منهم المسجد إلا وهو في تلك الحال، ولا يدخل أبدا في صورة عزة. لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الآخرة عذاب عظيم، أي أنه يجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ودلت الآية على أن عذاب الدنيا إنما يكتمل في الآخرة، كما أن نعيم الدنيا إنما يكمن في الآخرة، فكذلك العذاب. ففي الدنيا مقدمته، وفي الآخرة تمامه وكماله. وأن عذاب الدنيا بالنسبة للآخرة قليل، كما أن متاع الدنيا بالنسبة للآخرة قليل. ونأخذ منه أن المجازاة تكون في الدارين، ولذلك كما أن المجازاة في الشر يكون منه شيء في الدنيا، كذلك المجازاة في الخير يكون شيء منها في الدنيا، كما قال الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. إذن هذه من مقدمة المجازاة التي في الدنيا، وكذلك العقوبة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذن هذه من مقدمات الجزاء، فيكون تمام الجزاء وكماله في الخير وفي الشر في الآخرة، وتكون الدنيا فيها مقدمات المجازاة في الخير وفي الشر. ولذلك ليس صحيح أن نظن أن الدنيا ليس فيها شيء من المجازاة، بل فيها شيء من المجازاة، وأن الإنسان يجد مقدمة تلك المجازاة في الدنيا، ومنها الحياة الطيبة. واضح؟ فإذن فيقول الله عز وجل: لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن مجمل الفوائد التي نأخذها من هذه الآية الكريمة: أولا، تحريم منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله، وأن هذا أمر محرم. واسم الله يراد به هنا كل ما ارتبط بهذه المساجد من أنواع العبادة، فمنع أحد من أداء تلك العبادات في المساجد هو نوع من المنع المحرم. اثنين، جواز المنع للمصلحة، لأنه عندما قيد أن ذلك المنع لذكر الله عز وجل فدل على أن هناك منع جائز. ما هو المنع الجائز؟ للمصلحة. المصلحة تبين لنا أنها حسا ومعنى، هذا اثنين. ثلاثة، دلت الآية على شرف المساجد وعلو مكانتها وشرف العبادات التي ارتبطت بها، وأعظمها الصلاة، هذه فائدة. ثالث، أيضا دلت الآية على أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون سببا للشرك وعبادة غير الله. لماذا؟ لأنها هي لأجل ذكر الله، فوضع أي شيء يدفع إلى غير ذكر الله لا بد أن يمنع من المساجد، وأنه لا يجوز. وأيضا نأخذ من الآية وجوب تطهير المساجد من كل ما يؤثر على الطهر حسا ومعنى، ونأخذ أيضا من الآية أن الناس في المساجد سواء، ومن هنا فرع العلماء أحكام الحجز للمكان. قال العلماء بالمنع، لماذا؟ لأنه ينافي أن الناس فيه سواء، فلا يجوز إنسان أن يحجز المكان ثم يذهب إلى عمله حتى إذا جاء بعد ذلك يأتي إلى ذلك المكان الذي حجزه. فرع على هذا الأصل من التفريعات، الناس فيه سواء، لا يجوز منع المرأة عنه، لا يجوز منع الصغير منه. لماذا؟ لأن الناس فيه سواء، فهذا مما أخذ من الآية أن الناس في حقهم في المساجد سواء، من جاء أول له الحق في الصف الأول، أن الناس فيه سواء. أيضا دلت الآية على أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه، أن يكون باسمه. أيضا دلت الآية أن فيها بشارة للمؤمنين وأن العاقبة له، إذا قلنا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وأن ذلك إخبار عما سوف يكون وقد كان، فهذا فيه بشارة بأن العاقبة للمؤمنين. ودلت الآية أيضا على تحريم تخريب المساجد حسا ومعنى، وأن تخريبها أمر محرم. أيضا دلت الآية على أن عقوبة منع الذاكرين لله عز وجل، منعهم أن يذكروا الله في المساجد، أنه يجمع لهم بين عقوبة الدنيا والآخر، وهي الخزي في الدنيا والعار والعذاب العظيم في الآخر. وكذلك دلت الآية أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، وكذلك دلت الآية على إثبات يوم القيامة والبعث بعد الموت. إذن كل هذه من الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية. هنا مسألة بعد ذلك أيضا مرتبطة بالآية، وهو أن هذه الصيغة من أظلم وردت في أكثر من آية، من ذلك قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فقد يقول إنسان: طيب من هو الأظلم من هؤلاء؟ فأجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة. إذن أولا، ما هو الأمر الذي قد يكون في إشكال؟ وهو قوله من أظلم، أي لا أحد أظلم منه. طيب إذا كان لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، ولا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله، من هو الأظلم من هؤلاء الأربعة؟ وكلهم جاء وصفهم بنفس الوصف. فأجاب العلماء عن ذلك، قلنا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن كل واحد من هذه الآيات يكون الأظلم يتحقق بتخصص الصلة المذكورة. يعني أظلم الناس في أمر المساجد من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. يعني معناه أن الظلم الذي يكون من الإنسان نحو هذا المكان متعدد، أشدهم هذا النوع، وهكذا. فيكون إذن تخصص بإيش؟ بالصلاة، فبذلك يزول التناقض. يعني أظلم الناس في هذا النوع، وأظلم الناس في هذا النوع، وأظلم الناس في هذا النوع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: الأظلم هنا بمعنى الأسبق الذي يفعل ذلك أولا. الجواب الرابع وهو أن هؤلاء المذكورين في هذه الآيات هم أظلم الناس كلهم، أي أن أظلم الناس هؤلاء الأربعة الخمسة الأصناف المذكورين هم أظلم الناس، فمن اجتمعت فيه كلها فكان هو الأشد ظلما، ومن انفرد بواحدة فهو من هذا النوع. فيكون هذا وصف لكل من ذكروا به. واضح؟ كأننا نقول أن أظلم الناس هم هؤلاء الأنواع المذكورة، وبهذا يزول الإشكال. إذن هنا نقول أيها الإخوة، عندما الآن الآيات بيّنت شأن اليهود والنصارى، ثم بيّنت شأن المشركين، وبيّنت فساد هؤلاء وفساد هؤلاء وفساد هؤلاء، هذا كم له من الأثر العظيم على من؟ على قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، وتثبيت لإيمانهم. وقلنا هنا مرارا، هذه الآيات تعطينا قضية، وهي أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده، وأن الله ينصر أولياءه، وأن الله يدافع عن عباده المؤمنين. فمن دفاعه جل جلاله عن عباده أن يبين بطلان شبه أهل الباطل، وأن يلقن المؤمنين فساد تلك الشبه التي تلقى. ومن دفاعه جل جلاله عن عباده أن يظهر للمؤمنين ما تخفي صدور أهل الباطل. ومن دفاع الرب جل جلاله عن عباده المؤمنين أنه يزكي أعمالهم ويمدحها، وأنه يذم أعمال خصومهم ويقبحها. كل هذا والهدف منه ما هو؟ إيجاد الطمأنينة في قلوب المؤمنين. فالله عز وجل لا يتخلى عن عباده. وكم يحتاج المؤمنون في كل زمن أن يقرأوا كتاب الله عز وجل متأملين متدبرين، فيجدوا في ذلك حقيقة أن الله سبحانه وتعالى قريب منه، وأن الله ما يتخلى عنه، وأن الله ينصره، وأن الله يؤيده. وكم كان لمثل هذا البيان من أثر على قلوب أهل الباطل، لأنه يوجد في قلوبهم الشك والريب ولا يطمئنون، ولذلك لا يثبتون على مواقفهم إلا لأجل الكبر والحسد كما ذكر الله عز وجل. ويكون أيضا من أثر ذلك تحقق إقامة الحج على أهل الباطل، فلا يكون لهم حجة بين يدي الله عز وجل، فالأمر قد استبان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن كل هذه الفوائد العظيمة عندما يتأمل فيها الإنسان، فإذن كم يمتلئ قلبه بمحبة الله وبإجلال الله وبإعظام الله سبحانه وتعالى، وكم يكون في قلبه من الثقة بربه عز وجل، وكم يكون في قلبه من الثقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وخاصة عندما تتجلى له تلك المعاني على مر الأيام والزمان، فيمتلئ قلبه طمأنينة. واضح؟ ثم يجد الإنسان سبحان الله الفارق العظيم بين طريق الهدى والحق والنور، وبين طريق الباطل والضلال. ثم أيضا تجد أن الإنسان يكون سبحان الله يعني أمله فيما عند ربه عظيم، عندما يطلع عرفت على ذلك وإخبار الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك عندما يأتي أهل الباطل ويدعون كما قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويأتي أمثال هؤلاء ويعرضون من الشبه، ثم يسمع قول الله عز وجل تلك أماني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. عندما يقرأ تلك الآيات كم تطمئن نفسه أن الله هداه للإيمان بالإسلام. يشعر المفارقة بين من يعبد ربا واحدا وبين من يعبد آلهة متعددين. واحدا كل هذه الأمور عندما يقف عندها الإنسان كم يكون لها من الأثر في إيجاد هذه الطمأنينة وفي إيجاد الرضا. ولذلك بيوت الله سبحانه وتعالى جعلها الله عز وجل لتكون عامرة فتحدث بالعبادة هذا القرب من الله، وتحدث بالاجتماع التآلف بين أهل الإسلام، وتحدث بعمارتها أن المسلمون يظهرون شعائرهم. كل هذه مصالح، لذلك عظم من يفسدها ويخربها ويهدمها. عرفت؟ عظم ذلك الجهد. لماذا؟ لأنه سوف يؤثر على تلك الأمور كلها. فالغاية التي خلقنا لأجلها عبادة الله، فمن يخرب مساجد الله إذن هو يعارض قيام الغاية التي لأجلها خلق الإنسان. الاجتماع وعدم الافتراق مطلب شرعي عظيم، وجعل فيه أمر العزة لأهل الإسلام، فلذلك تخريب المساجد هو إيجاد تلك الفجوة. يعرف أهل الإسلام بشعائرهم التي يعلنوها ويظهروها، فتخريب المساجد هو منع لظهور مثل تلك الشعائر. لذلك كان ذلك الجرم عظيما عند الله عز وجل، لأنه جرم متعدي على المكان، متعدي على الإنسان، ومتعدي على العبادات، ومتعدي على الأموال بإتلافها. فلما كان هذا التعدي كله في هذا الجرم فكانت العقوبة عليه عظيمة. واضح؟ فلذلك ثم أيضا بين يعني دل ذلك على عظم عمار المساجد وما لهم عند الله. لما كان من منعهم عوقب تلك العقوبة، إذن كم هي مكانة هذه العمارة عند الله عز وجل؟ إذا كان من منعهم من ذلك عوقب بتلك العقوبة، إذن معناه أن عمارة المساجد لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل. يكفي سبحان الله الإنسان يستعرف صلاته، يعني بشر الإنسان إذا مشى، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إن مشى إلى المسجد فكل خطوة بحسنة، إن رفعها وإن وضعها تحط عنه سيئة وتكتب له تلك الخطوات. إن صلى فصلاته مضاعفة 27 درجة. إن جلس في مسجده كأنه في صلاة والملائكة تدعو له. إن كان جاء يوم الجمعة الملائكة تدونه في ذلك الكتاب، كتاب الشرف. إن كان أول الداخلين كان صاحب الراية في ذلك الأسبوع، أول من يدخل المسجد الجامع يعطى تلك الراية إلى الأسبوع القادم. فإن جاء سبقه أحد فيعطى تلك الراية. والداخل إلى المسجد الله عز وجل يتبشبش له فرحا بدخوله إلى المسجد. المعتكفون فيه يؤدون تلك العبادة العظيمة. إذن هذه الإشادة بعمار المساجد تدل على أن أعمالهم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ولها مكانة كبيرة. فكلما كان الإنسان مرتبط ببيوت الله عز وجل فليعلم أنه على خير، وكلما زهد في بيوت الله عز وجل فليعلم أنه على فساد وانحراف. لذلك الارتباط بالمسجد خير، وأن يعرف الإنسان بذلك إن هذا من الشرف، من الشرف لهذا الإنسان أن يعرف بارتباطه في المساجد. لذلك من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من منهم؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. ما معنى قلبه معلق بالمساجد؟ يؤدي الصلاة يخرج، مجرد أن يخرج القلب متعلق بالمسجد، متى سوف يعود إليه؟ متى سوف يرجع إليه؟ هذا حال. فهذا من السبع الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه، رجل قلبه معلق بالمساجد، يخرج والقلب مشغول متى يعود، متى يعود؟ لا يجد راحته إلا في بيوت الله عز وجل. إذا دخل اطمأن وشعر بالسكينة والطمأنينة والراحة والهدوء والسكينة، لا يشعر بالضيق في بيت الله عز وجل. هذا علامة خير للإنسان. إذا كان الإنسان يجد أن نفسه بهذه الصفة، والله فليحمد الله على ما أكرمه الله به. وإن كان يجد أن نفسه لا ترتاح في المسجد وأنه لا يأتيه إلا قسرا، وإن دخله يجد في نفسه ضيق يريد أن يخرج، فليعلم أن هناك إشكال وضعف في إيمانه ومرض في نفسه، فيحتاج أن يعالج ذلك عرض في داخل نفسه. إذن هذه بيوت الله في الأرض اختارها الله سبحانه وتعالى ومنح العمار هذه المنزلة وأعطى لهذه الأعمال هذه المكانة. فليكن شأننا عرفت أن نكون من عمارها، ثم الحذر أن نكون ممن يمنع هذه المساجد أن تعمر بذكر الله. لا يكن لك عمل في هذا الميدان ولا تسهم فيه ولا بإشارة ولا بكلمة، أن تكون سبباً فيمن يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فإن العقوبة في ذلك عظيمة والوبال كبير على من فعل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من عمار المساجد، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.